فوقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. الرسالة العظيمة الخاتمة، الاتصال الذي على بقية البشرية منذ بزوغ فجر الرسالة المحمدية حتى قيام الساعة أن تتبع هذا الهدي، تحتاج إلى خلق عظيم. والله سبحانه وتعالى تكفل بتأديب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأدبني ربي وأحسن تأديبي. والله سبحانه وتعالى تكفل بإعطاء هذه الفضيلة وإعطاء هذا الوصف والتبجيل لرسوله، وإنك لعلى خلق عظيم. وعلى هدي هذه الرسالة وهدي هذا الوصف الرباني، فلا أيها الأحبة في هذه الحياة السير على خطى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل جانب، ومن جوانب الأسوة به والاتباع له، أن نكون على عظيم. وكلما كبرت أهدافنا وعظمت المطالب التي نتحرك من أجلها، لزم علينا أن يزداد بحجمها خلقنا. فلا تتناسب الأهداف الكبيرة مع سوء الخلق، كما الأهداف الصغيرة، ولكن يزداد الأهمية لها. الأخلاق لا تفارقنا أو لا يفارقنا الحاجة للأخلاق في كل شؤوننا الفردية وفي شؤوننا الاجتماعية، ولكن إذا تصدينا لأمر عام وأمر عظيم وأمر يتعلق بشؤون الأمة، ازدادت الحاجة إلى الأخلاق وأصبحت واجبة علينا في حركتنا. لذا أيها الأحبة، ونحن نسير في درب المطالبة بحقوقنا، ونحن في المطالبة بحقوقنا وقبل الوصول إلى هذه الحقوق وانتزاعها، علينا أن نتمسك بأخلاقنا مع بعضنا البعض أولا. هذه طبيعة الحياة وطبيعة التحديات. كلما كان التحدي كبير متشعب يأخذ زمن أطول، تصبح إمكانية الاجتهادات فيه متعددة. على أصحاب هذه الاجتهادات المتعددة وهم يطلبون العدل والحق والخير أن يعيشوا عملية الخلق فيما بينهم أولا، الخلق الذي سيدفعهم إلى التراحم، إلى تحمل وجهات نظر بعضهم للبعض التي قد تختلف في هذه الجزئية أو في تلك، الخلق الذي سيستشعرون معه أن أهدافهم العظيمة، أهدافهم الكبيرة، تدفعهم لأن يتجاوزوا عن بعض التفاصيل في الاختلاف في وجهة النظر هنا أو هناك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة في قيادة المجتمع المدني. المجتمع المدني المكون، إذا أردنا أن نقسمه نستطيع أن نقسمه مهاجرين وأنصار، إذا أردنا أن نقسمه نقسمه إلى أوس وخزرج، إذا أردنا أن نقسمه نقسمه إلى مسلمين وغير مسلمين. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوجد أطر جامعة، فآخى بين المهاجرين والأنصار، وألغى حساسية ونزاعات الأوس والخزرج، وأوجد لغير المسلمين جامعا في دستور المدينة. نحن في قضايا أكثر وضوحا من هذا التعقيد. لدينا مطالب محقة، جميعنا نشترك فيها، جميعنا نسعى إليها. ما يظهر من اختلاف في وجهة النظر هنا أو هناك يجب استيعابه كما استوعبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تحت إجابة على سؤال ماذا نريد؟ نجدد وضوح المشهد والمطلب بالنسبة لنا. نحن شعب البحرين وقواها السياسية والثورية، نريد وطنا جامعا لكل البحر، لا يفرق بينهم على أساس القبيلة وعلى أساس الأسرة وعلى أساس الطائفة وعلى أساس الموالاة السياسية أو المعارضة السياسية. وطن يجمع كل البحرينيين، لا يفرق بين أحد وآخر منهم. على أساس هذه الوحدة في المواطنة تؤسس الدولة وتقام الحقوق والواجبات. نريد وطنا تكون العدالة الاجتماعية فيه وعدالة توزيع الثروة هي برنامجه الذي يتبناه في خانة المعارضة أو في خانة الحكومة، وهو البرنامج الذي يطبق على أرض الواقع. نريد وطنا يحترم فيه الإنسان كإنسان. الإنسان عندما أوجده الله سبحانه وتعالى أوجد معه حقوق طبيعية له، حق الحياة، حق التفكير، حق إبداء الرأي. ماذا أعطاه التفكير؟ أعطاه إبداء الرأي. كل ذلك من دون الإساءة لأحد، ولكن لا يمنع الإسلام إبداء الرأي، حق في التعبير عن رأيه، حق في الاختلاف. نريد وطن يتمتع بالحريات الإنسانية الطبيعية الأساسية يمارسها الإنسان بلا خوف وبلا وجل. نريد وطن يكون فيه المواطن والذي هو عمود أي وطن في الأرض أن يكون له الدور الأساسي في إدارة شؤونه. الإنسان البحريني هو المسؤول عن كيف تدار البحرين. الإنسان البحريني يعني كل مواطن بحريني، من أي طائفة، من أي قبيلة، من أي أسرة، من أي مذهب، له الحق المتساوي مع الحق الآخر للمواطن الآخر بدون تمييز. لا يجوز في وطن اليوم أن يكون هناك من يتمتع بسلطة أكبر من سلطة المواطنة. المواطن لك حق، وتعبر عن هذا الحق في الأطر الحديثة من خلال انتخابات حرة نزيهة تساوي صوتك مع صوت أخيك، تعبر عنها باختيار من تريد من البرامج السياسية، تعبر عنها باختيار من تريد من الإدارة التنفيذية في شكل رئيس وزراء، تعبر عنها باختيار من تريد في المجالس الحرة البرلمانية التي تعبر عن إرادتك. هذه هي الوسيلة للتعبير عن الإرادة المواطنة المتساوية، غير ذلك هي أطر جاهلية، أطر بالية، سيئة، فاسدة، مخربة إلى الأوطان. ولا يحتاج أن نقيم على ذلك الدليل، فكل بلدان العالم التي تعاني من أو عانت في الماضي مما نعاني من اضطرت إلى تغيير هذا الواقع بالثورة أو تغيير هذا الواقع بطرق توافقية للخروج من هذه الحالة غير السوية. حتى أصبحت معظم دول العالم كلها تعتمد هذه المطالب التي نريدها اليوم. فمطالبنا مطالب إنسانية عادلة مشروعة ضرورية محقة. هل في مثل هذه المطالب، وهذا الكلام يمكن يكون يمس من يسمعنا من الخارج أكثر، وهل هناك من يعارض مثل هذه المطالب؟ هل هناك من يعارض المساواة ومن يعارض أن يكون شعب البحرين مصدرا للسلطات ومن يعارض الثروة بطريقة وطنية بطريقة عادلة على جميع أبناء الوطن في القرن 21؟ نعم، هناك من يعارض ذلك، يرفض ومن يكون لهذا الشعب رأي في إدارة شؤونه، المتنفذون، الفاسدون، المنتفعون من الأوضاع غير السوية، من الأوضاع الجاهلية، الذين يتنعمون بالثروة الوطنية بدون وجه استحقاق من مال وأرض ونفوذ، وبدون تفويض شعبي، وبدون رغبة شعبية، وبدون اختيار شعبي، يرفضون ذلك ويتجاوزون هذا الرفض وهذا المنع لممارسة القتل والسجن والإبعاد وسحب الجنسيات وصنوف التنكيل المختلفة ممن يطالب بهذه الإنسانية العادلة. فهذه مطالب محقة، والمانع لها ظالم لنفسه وظالم للآخرين. في ظل هذا الواقع، ما العمل إذن؟ مطالب محقة، ضرورية، لا غنى عنها، لا يمكن لنا أن نستغني عنها إلا إذا أردنا لا سمح الله أن نعيش قرنا آخر من تبذير الثروة وسرقة الثروة وظلم الناس وإهمال حقوق الناس. التخلي عن هذه المطالب هذه نتيجتها. إذا تخلينا عن هذه المطالب وسايرنا هذا الواقع الموجود وقبلنا بهذا الواقع الموجود واعتبرنا أن هذا الواقع الموجود واقعا طبيعيا، كما عانى الأجداد، كما عانى الآباء، كما نعاني نحن اليوم، سيعاني أبناؤنا وأحفادنا. وهذا أمر لا يمكن أن يقره لنا دين، لا يمكن أن تقره لنا فطرة سوية إنسانية، لا يمكن أن يقره لنا عقل. لا يستطيع إنسان بصراحة أن يشعر بالاحترام إلى ذاته وهو يقبل بهذا الظلم البين، وهو يقبل بهذه الانتهاك. ما يشعر الإنسان إلا إذا لا سمح الله وصلنا إلى المرحلة المتقدمة من فقداننا إلى معرفة المعروف والمنكر. إذا تركنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقول بعدين يتحول المنكر إلى معروف والمعروف إلى منكر، إلا إذا وصلنا إلى هذه الحالة. ونحن إن شاء الله بتمسكنا برسول الله، بتمسكنا بأهل بيته، بتمسكنا بديننا، لن نصل إلى هذه المرحلة، فتبقى ضمائرنا تنكر ذلك. لا يمكن أن نشعر بالاستقرار ولا الراحة ولا الشعور بقيمتنا لأنفسنا ونحن نتخلى عن إقامة العدل في وطننا وإقامة الحق في هذا الوطن. لذا في ظل هذا الواقع، لابد للشعب الكريم على رغم فداحة التضحيات وجسامتها أن يستمر في مطالبته، وأن يفعل كل الأدوات التي أتاحتها له المواثيق والاتفاقات والعهود الدولية كمرجعية في تحركه، وليست القوانين المحلية التي تخالف ذلك وتفرض قيود لا يقبل بها الميثاق الدولي والمعايير الدولية. علينا التحرك استنادا لهذه المواثيق وهذه المعايير لانتزاع حقي وحق ابني، لانتزاع حق هذا الجيل المهدور وحق الأجيال القادمة. إحنا اليوم وضع لنا فقط الآن قرابة شهر من انخفاض سعر النفط، ونتيجة لهذه الإدارة الخاطئة الفاسدة لبلدنا، اليوم البلد غير قادر على دفع رواتبه لو يترك من غير المساعدة ومن غير صدقة وحسنة من جيرانه. هكذا نريد أن نوصل أبنائنا؟ هذا إحنا اليوم يعني العهد جديد بسعر نفط فوق $100. اليوم البلد غير قادر على أن يقوم بواجباته. كيف بيكون وضع أبنائنا بعد 10 سنوات وبعد 20 سنة؟ في ظل بلد إدارته تولت عملية التدمير المستمر للإمكانيات المتاحة أمامه، وعدم استثمار ثروة النفط والغاز من أجل بدائل حقيقية حتى يعيش فيها الجيل المستقبل. في النرويج لما اكتشفوا النفط يدخل في ميزانية الدولة 5% من ميزانية الدولة من النفط النرويج، ويرحل البقية كلها إلى الأجيال القادمة، يوضع في صناديق ويوضع في استثمارات من أجل الجيل القادم، يقولون هذا مو ملكنا. وإحنا بعد 70 سنة 80 سنة من اكتشاف النفط ميزانيتنا 87% معتمدة على النفط، والنفط سلعة في السوق لسبب وآخر. هذا إحنا نشوف أسعارها اليوم، علينا الآن إحنا ندفع الضريبة، كنا ندفع الضريبة. لا أيد الحكومة يدفع الضريبة ولا عرض الحكومة أيد الضريبة، الوطن بأكمله يدفع الضريبة. من هو ملاك الأسهم؟ أنا وأنت ملاك الأسهم في البحرين؟ مو ملاك الأسهم هم الأغنياء؟ روح ادفعوا اليوم بسبب هذا النوع من السكوت والموالاة، من الإدارة الفاسدة الخاطئة غير الكفوءة. 261 مليون فقط خسارة أسبوع واحد، من هو يعني؟ أنتم ملاك الأسهم. والخسارة لا تتوقف عليكم فقط، كل الوطن راح يدفع خسارة هذه الحكومة غير الكفوة. لذا لابد لهذا الشعب الكريم من تحمل كلفة الأزمة والمواصلة في هذا الدرب مهما كانت التضحيات. لابد من الوصول إلى اتفاق يغير هذه الأوضاع السائدة والخاطئة والمنكوبة والمدمرة لحاضرنا ومستقبل أبنائنا. وهل ذلك ممكن؟ هل إقامة هذه الدولة الديمقراطية الحديثة القائمة على المساواة ممكن؟ نعم ممكن. هذه الأوضاع التي نعيشها ليست أوضاعا استثنائية ترى في حق شعبنا فقط، نزلت المصيبة على أهل البحرين أو على أهل هذه المنطقة، وبقية مناطق العالم حباها الله أو وجدت طريقها إلى العقل والديمقراطية والحريات هكذا. كلها ناتجة من تضحيات، كلها ناتجة من بذل الشعوب لما يستلزم من أجل تغيير موازين القوى القائمة على أسس فاسدة. ما في استثناء، ما في استثناء. تغير طبيعة الشعب البريطاني اللي هو ما عاد ثورة كبيرة وتغيرت بسهولة، ما تغيرت بسهولة، صراع مستمر بين الملكية واللوردات وبين اللوردات والناس إلى أن تمكن الناس من أن يحكموا. والفرنسيون فضلوا أن يزيحوا هذه الملكية بالكامل، وبقية العالم هنا أو هناك. تغيرت وضع الشعب التونسي بغير ثورة، تغير وضع الشعب الإيراني بغير ثورة، بغير هذه التحرك ما في، في شرق الأرض وغرب الأرض. ولذا هذه الحالة التي نعيشها ليست حالة قدرية، حالة مارسها الظلام في مختلف نقاط العالم، ولما واجهتهم الشعوب استطاعت. وهذا متعددة وكثيرة جدا، ولكنها محكومة بوعود إلهية لا يخلف الله وعده. إذا قمتم وناصرتون دين الله وأخلصتم وتعاطفتم فيما بينكم وبذلتم وسعكم وحاملتم الناصر، سنة تاريخية إنسانية لم الشعوب تبقى، الشعوب تفرض إرادتها والمستبدون يرحلون أو ينحنون لإرادة هذه الشعوب. ما في استثناء في البحرين، ما في استثناء في منطقة. إذا لم تتحرك الشعوب، نعم تؤسس للاستثناء، لأن لم الشعوب ما تتحرك. ولكن عندما تبدا الشعور في الحركه سيواجهها المستبد بالقامه، سيحاول ان يبقي الاوضاع كما هي من اجل ان يستثمرها ويستفيد منها لحسابه الخاص، ولكنه ينهزم في النهايه. فهذه الدوله ممكنه وظروف اليوم تساعد عليها، والمتغيرات الإقليمية وإن كانت صعبة وشاقة إلا أنها تصب بهذا التوكل على الله سبحانه. نواصل درب الكرامة والحرية والعزة، وما النصر إلا من عند الله.